السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تعليق الماتن يحفظه الله على المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وخلاصتها أن التمسك بالإطلاق لا يكون إلا في مورد يقبل الإطلاق والتقييد. والماتن يرى أن الكلام هذا ليس بصحيح، باعتبار أن المتكلم قد لا يقيد في موارد متعددة، والمورد مع ذلك يقبل التقييد. وبناء على كلامهم هذا لا يرجع إلى استحالة التقييد، والمفروض أن المتكلم باعتبار خوفه أو لكونه يتضرر أو المخاطب لا يفهم الخطاب وما إلى ذلك من المقتضيات، كان المفروض في هذه الموارد أن لا يتمسك بالإطلاق لوجود جهة تقتضي كون المتكلم لا يريد أن يفصح عن تمام ما له دخل في غرضه، ومع ذلك فالعرف العقلائي من المستعملين للغة يتمسكون بالإطلاق في هذا المورد، ويرون عدم المانع من التمسك بالإطلاق، وحتى إذا كان المتكلم لم يبن مراده فالعذر يرجع له، هو معذور في عدم الإفصاح والإبان عن مراده، ولكن العذر المخول له لعدم الإفصاح عن مرامه ليس معناه أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق، بل يسوغ التمسك بالإطلاق كما كان يسوغ عند الماتن التمسك بالإطلاق حتى مع استحالة التقييد لكون القيد من القيود الثانوية. لماذا؟ لأنه صحيح أن القيد ثانوي، ولكن المتكلم يستطيع التوصل إلى التقييد ولو بنتيجة التقييد كما مر عندنا. وبالتالي لا مانع دائما في هذه الموارد على رأي الماتن من التمسك بالإطلاق، بل يرى الماتن أن التمسك بالإطلاق في كل مورد مورد نشك في وجود قيد. وقلنا الشك يكون غير معتبر، يعني ما يوصل إلى مرتبة كما سوف يأتينا التنبيه على هذا. هذا الشك إذا لم يصل إلى تلك المرتبة التي يسوغ لنا عدم التمسك بالإطلاق، فحينئذ المحكم هو التمسك بإطلاق الخطاب للمتكلم. وذلك يرجع إلى أن العقلاء كما يقول الماتن ديدنهم، العقلاء ديدنهم على أن قرينة الحكمة بمثابة القاعدة العامة التي يسوغون الاعتماد عليها في الموارد المتعددة، بأن المتكلم ما لم يقله لا يريده. هكذا يرى الماتن. وهنا يقول الماتن، هنا نستطيع أن نقول، وإن شئت قلت، يقول الماتن اللي بيناه في الأمس الماضي، وإن شئت قلت اقتصار المتكلم في شرح مراده على بيان المائية ونسبة الحكم إليها له ظهور في أن المائية تفي بغرضه، يعني بعد لم يقيد، لم يضف إضافة، ما وضع زيادة على الماهية، ما قال صلي عن طهارة، ولا قال صلي مع سورة، ولا قال صلي مستقبلا إلى القبلة. ولذلك راح الصلاة بأي كيفية كانت تفي بغرضه. ولذلك يقول من دون فرق بين الخصوصيات المقارنة لأفراد الصلاة معي أو لأحوالها. عرفنا أفراد الصلاة، الصلاة لها أفراد متعددة وعندنا لها أحوال، حالة تكون في المسجد وحالة تكون وين وهكذا. بنحو يصح أن يعتمد على هذا الإطلاق وإن لم يفي بغرضه. ليش تقول هو ما بان؟ لأن المتكلم ما يفهم لو أبان الغرض مع إضافة القيد راح ماذا يربك السامع. نقول هذا عذر له، يعني العقلاء يصححون الإطلاق، يقولون هذا صاحبنا حكيم ما أراد أن يربك السام، لكن مع ذلك يصححون لأنفسهم التمسك بالإطلاق اعتمادا على قرينة عامة عقلائية بأن ما لم يبنه لا يريده. واضح لنا الفكرة؟ هذا خلاصة كلام مات. طيب، كلامنا في هذا اليوم تتميم للمطلب بناء على مبنى من المباني، التقابل بين الإطلاق والتقييد فيه ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي التي تقدمت وذهب إليها المحقق النعيمي قدس الله نفسه الزكي، وخلاصتها أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة وعدمها في المورد الذي يصح فيه أن يتصف بتلك الملكة وبعدمه، فنقول هذا بصير، ونقول أنه ماذا؟ أعمى. فالأعمى والبصير أو العالم والجاهل وما إلى ذلك من الأوصاف كلها تدلل على كونها ملكات يتصف بها وبعدمها. لكن هناك نظرية أخرى تقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل السلب والإيجاب، فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. معي؟ هذه نظرية. ونظرية أخرى حمل عليها كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي. خلاصة هذه النظرية الثانية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من قبيل تقابل الضدين، أي يريدان على موضوع واحد كالسواد والبياض. معي؟ يعني من قبيل العرضين. بناء على هذه النظرية ماذا ينبغي أن نقوله في المقام؟ يعني إذا كان التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل الضدين، لاحظوا، راح يكون المطلب بوضوح أكبر، بمعنى أن المتكلم في مقام البيان متى يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاق كلامه؟ إذا كان في مقام البيان قد لحظ ماذا؟ ذلك القيد فقيد به، أو لحظه ولم يقيد به، فنقول إن كان المتكلم الذي هو في مقام الإفصاح والإبان عن مرامه لحظ ذلك القيد وقيد به فلا أطلق، لحظه ولم يقيد به فالإطلاق محكم، فمتى يصح التمسك بالإطلاق؟ في محل يمكن، في محل يمكن للمبين عن مرامه والمفصح عن مقصده أن يلحظ ذلك القيد، حتى يسوغ لنا التمسك بإطلاق الكلام. لماذا؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الضدين. فأنا ما متى أقول هذا الجدار ماذا؟ أسود، ها، لأني ألحظ الألوان المختلفة الطارئة عليه فأصبغه بالسواد ليتصف بهذا اللون وينتفي ضده، ضد ماذا؟ المعاكس له، وهو البياض. أما إذا لا أستطيع أن ألحظ القيد في مقام الإفصاح والإبان عن مرامي، فمن الواضح أنه لا يسوغ التمسك بالإطلاق، لأنني لا أستطيع أن ألحظ في مقام التشريع أو في مقام البيان ذلك القيد. واضح إذا كان التقابل بينهما من قبيل الضدين. ولذلك لاحظوا ماذا يقول المات: هذا كله كلامنا المتقدم في الأمس وما قبله بناء على ما هو الظاهر من أنه يكفي في الإطلاق عدم أخذ القيد في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم. عرفنا؟ فإذا عدم أخذ القيد إذا كان من قبيل الملكة والعدم شو يصير؟ يصير أمر عدمي. أما إذا كان من قبيل الضدين شو يصير؟ أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، أما الملكة عدم الملكة. عرفنا؟ سواد وبياض كلاهما موجود، غير ماذا؟ الملكة وعدم الملكة، أي العلم وعدم العلم. أي والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة، كما سبق في مبحث التعبد والتوصل الإشارة إلى هذا المطلب. أما بناء على ما حمل كلام الشيخ الأعظم عليه، وحمل أيضا على أنه له قابلية أن يرى أن يكون مرام الشيخ، مراد الشيخ، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدم الملكة. أما بناء على أنه عبارة عن رفض القيود، رفض شو معنى رفض؟ يعني ألحظ الشيء ثم أرفضه، ما يصير أرفض ما لا ألحظه. عرفنا؟ بس ذاك إذا كان عدم ملكة واضح يكفي ماذا؟ أن لا أقيد، لأن أمر عدمي. عرفنا؟ ما يحتاج إلى لحاظ. معي أنتم؟ ولذلك يقول: أما بناء على أنه عبارة عن رفض القيود وأنه أمر وجودي مقابل للتقييد، والتقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل التقابل بين الضدين، فقد ادعي توقف التقييد والتمسك بالإطلاق على إمكان لحاظ القيد في مرتبة الحكم، جعل الحكم. ليش؟ لأن رفض القيد يتفرع على لحاظ رؤية ذلك القيد حتى أرفض ذلك القيد. معي أنتم؟ إيه. وحمل كلام الشيخ الأعظم على هذا المحمل، على هذا المبنى. قيل أن الشيخ يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الضدين. ماذا ترى أنت أيها الماتن؟ يقول: هذا مدفوع. ليش مدفوع؟ يقول: لضعف المبنى، المبنى ضعيف. المبنى الأقوى هو أن نقول كما قال المحقق النائين أن التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة وعدم الملكة في مورد يصح أن يتصف بتلك الملكة وبعدمها. ليش لاحظوا بيان وجه الضعف لوضوح أنه يكفي في الإطلاق في عالم الثبوت إدراك الحاكم بوفاء الماهية بالغرض وما يحتاج يلحظ مع الآن. لاحظوا أنا أريد أقول لك ائتني بشنو؟ بمنديل بعد ما أحتاج أن أقيد بأن يكون المنديل أبيض. ليش؟ لأن في الحقيقة القيد وعدمه من قبيل الملك وعدمه. عدم لحاظي يكفي في التمسك للإطلاق. هذا رأي النائين وهو الرأي الحق. ولذلك يقول لأنه يكفي في الإطلاق في عالم الثبوت إدراك الحاكم وفاء الماهية بالغرض المقتضي لجعل الحكم وإناطته الحكم بهذه الماهية بلا حاجة أن يلحظ أن يكون المنديل متصفا بالألوان الأخرى. فهو ما قيد يعني أنه أراد أنه مثلا ماذا لا يريد الإطلاق لأنه رفض جميع القيود في مرحلة جعل الحكم. لا أصلا حتى إذا لم يتوجه إلى تلك القيود ولم يلحظ تلك القيود فهذا كاف في مسوغية التمسك بالإطلاق. معي أنتم؟ أي بلا حاجة إلى مؤنة رفض القيود ومع عدم توقف الإطلاق في مقام الثبوت على اللحاظ وعلى رفض تلك القيود فمقام الإثبات فرع عن مقام الثبوت. فأيضا كذلك نقول كما أن مقام الثبوت لا يحتاج إلى لحاظ فما يتفرع عليه وهو مقام الإثبات لا يحتاج إلى لحاظ. عرفنا؟ وهذا يعطينا شيء نقول فراح يتحقق عندنا من باب الأولوية القطعية. ماذا؟ يتحقق عندنا مسوغية التمسك بالإطلاق إذا كان الأمر يرجع إلى تقابل الملكة وعدمها ولا نحتاج إلى إحراز كون المتكلم لا بد أن يلحظ أو لاحظ فرفض. هذا ما نحتاج له. عرفنا؟ ولذلك يقول ومع عدم توقف الإطلاق في مقام الثبوت على رفض القيود لا موجب لتوقف الإطلاق في مقام الإثبات على رفض القيود فضلا عن أن نقول لابد من إحراز ذلك لدينا إحنا يكون نتوجه ونعرف أن المتحدث والمتكلم في مقام البيان قد لاحظ ذلك أصلا ما نحتاج إلى ذلك. وثانيا راح يبين يعني لماذا نحن لا نرى وزنا وقيمة للقول بأن التقابل بين الملأ بين الإطلاق والتقييد من باب الضدين بل من تقابل الملكة وعدم الملكة بأن المراد من رفض القيود ليس إلا رفض القيد إجمالا مو الرفض بالشكل التفصيلي. مثلا نحن قلنا ائتني بمنديل، واضح يعني أن المنديل بأي نحو كان أنا أريد وأنا أستفيد منه. بعد لم أقيد أن يكون المنديل أبيض أو أصفر أو ناعمة أو مغلفة أو سائر القيود الأخرى الطارئة على الماهية، بل يكفي أن يكون منديل معي؟ أي طيب، هذا على نحو الإجمال، يعني أنا ما ألحظ بالنحو التفصيلي. وإذا كنت لم ألحظ بالنحو التفصيلي ها، كانت الماهية هي موضوع الحكم الذي يجب عليك أن تأتي به، ولا أحتاج أن ألحظ القيود الأخرى التي ذكرت بعضا منها. وثانيا بأن المراد من رفض القيود ليس إلا رفض القيود إجمالا الراجع إلى لحاظ أن الماهية في موضوعيتها للحكم ووفائها بالغرض للحكم وحدها دون لحاظ أي قيد، من دون حاجة إلى انضمام أمر آخر إليها بلا ملاحظة للقيود بمشخصاتها. أنا أقول أن يكون المنديل ذا لون كذا بغلاف كذا وخصوصياتها تفصيلا، ليش؟ أن الماهية المجردة تكفي على النحو الإجمالي. يقول بل قد يعلم بغفلة المتكلم عن بعض القيود تفصيلا. أصلا هو لو تقول له هل تريد أن يكون المنديل أصفرا فاقعة أو أحمرا كدم الغزال أو ورديا كلون الورد أو يقول لك أصلا أنا لم أتوجه إلى هذه الحيثيات حتى ماذا أكون قد رفضت دخل تلك القيود. فهذا دليل على أن ماذا يعني لا يشترط في التقييد بتلك القيود أن يكون قد لحظها ثم رفضها معي، هو غافل أصلا عنها ليس بمتوجه لها. واضح عندكم الفكرة؟ ايه. ولذلك يقول لي ما هو المعلوم من عدم إحاطة الموالي من العرف بتمام القيود الفرضية، اولا لعدم تناهي هذه القيود، ايش كثر قيود تقدر تقيد بها. ولذلك اذا قلت مثلا ائتني بماء، استطيع ان يكون هذا الماء بارد حار كثير قليل معدني كبريتي مالح حالي وهلما جرى. بل قد يعلم بغفلتهم عن بعض القيود تفصيلا لعدم الابتلاء به أو لعدم مناسبته للحكم، كما إذا كان يريد الماء للشرب ما يصلح لك ماء كبريتي ما يناسب الحكم، عرفنا؟ أي أو لغير ذلك. ومع ذلك يبنى على انعقاد الظهور ويبنى على التمسك بالإطلاق، ولا يقال بما أنه لم يلحظ القيود فلا يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاق، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من قبيل تقابل الضدين، فلا بد أن يلحظ في مقام بيان للماهية والأضداد المعتورة والطارئة عليها. عرفنا الأمر ليس كذلك. ومع ذلك يبنى على انعقاد الظهور لإطلاقاته مع للحاض كل قيد يفرض، وإن علم الغفلة عن ذلك القيد حين الخطاب إجمالا أو تفصيلا، وحينئذ لا يخل بالإطلاق تعذر لحاض القيد بخصوصيته. عرفنا؟ حتى مثلا نقول القيود الثانوية لأنها لا يمكن أن تلحظ لأنها متأخرة في الرتبة، ولو لحظت لزم الدور معي. فلا يصح أن نقول لا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق لاستحالة ذلك باعتبار التأخر الرتبي. نقول لك أصلا حتى وإن كانت متأخرة رتبة يجوز لنا التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الأمر لا يرجع إلى تقابل الضدين، بل إلى تقابل الملكة وعدم الملكة. وحينئذ لا يخل بالإطلاق تعذر لحاض القيد بخصوصيته لتأخره عن الحكم في الرتبة وتفرعه على الحكم. لماذا؟ لكفاية رفضه في جملة القيود الملحوظة على نحو الإجمال مش على نحو التفصيل. والمحصل الذي نتحصل عليه من خلال كلامنا السابق، واحد، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدم الملكة، وثانيا أن يجوز للسامع للخطاب أن يتمسك بالإطلاق سواء كان القيد من القيود الأولية طهارة استقبال جزئية، أو قيد ثانوي كالعلم بالحكم أو قصد القربة. معي؟ ما في فرق في ذلك. ليش؟ لأنه يكفي أن يرى المشرع أو المقنن الحكيم وفاء الماهية وحدها بغرضه، وبقية القيود عدم لحاظها كاف في مسوغية التمسك بالإطلاق. واضح لنا الفكرة؟ والمتحصل من جميع ما تقدم عدم توقف الإطلاق في مرحلة الثبوت والإثبات الذي هو المحل الكلام هنا على إمكان التقييد ذاته، حتى لو كان مستحيل كما مر عندنا. كما وين مستحيل؟ في القيود الثانوية بناء على تسليم الاستحالة. فضلا عن إمكانه بلحاظ الجهات العرضية اللي قلنا شرحناها، الجهات العرضية كما إذا كان متكلم إذا سمع القيد يربك، أو كان المخاطب يخاف من تبيان القيد، فلا مجال لعد ذلك من مقدمات الحكمة. إذن ما يشترط أن نقول أولى مقدمات الحكمة أن يكون المحل قابلا للإطلاق والتقييد، أصلا هذا مو بشرط، سواء كان قابلا أو غير قابل يكفي لجواز التمسك بالإطلاق. واضح لنا الفكرة؟ والمتكلم والماتن عنده شاهد، خش شاهد متين يقول شوف أنا أعطيك شاهد، يقول العلماء قاطبة ذهبوا إلى رأيي نتيجة، وهذا دليل على أن رأيي عين الصواب. كيف ذهبوا إلى رأي؟ يقول أما الشيخ الأعظم الذي حمل كلامه على أن التقابل بينهما من تقابل الضدين، والمفروض تقابل الضدين أن يكون المتكلم قد لحظ القيود في مرتبة التشديد، ففي الموارد اللي يكون القيد ثانوي أصلا لا يمكنه لحظ القيد، مع ذلك قال لا بد أن نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ قال في النتيجة. ليش؟ قال لأننا نستطيع أن نصل إلى أن نصل وأن نقول إن المشرع وإن لم يتمكن من لحاظ القيء لكنه يتمكن أن يصل إلى مرامه من خلال نتيجة التقييد، يعني يجعل الحكم على الحصن خاصة. عرفنا؟ طيب، هذا مقال الشيخ. فتوصل على أنه يمكن التمسك بالإطلاق، وسماه شنو هذا إطلاق؟ إطلاق نستطيع أن نسميه إطلاق مقامي. والمحقق النايني نفس الشيء اللي قال ملكة وعدم، ولا يمكن التقييد إلا في مورد يجوز فيه الإطلاق، قال لكن مع ذلك يمكننا التمسك بالإطلاق. ليش؟ قال لأن المولى يمكن أن يقيد من خلال متمم الجهل، فإذا لم يأتي بمتمم الجهل تمسكنا بالإطلاق، وسمى هذا الإطلاق شنو؟ مقامي. فيقول النتيجة شنو؟ واحدة بس. مرة هؤلاء يتوسلون لحصول ماربهم من خلال متمم الجعل كما ذهب إلى ذلك المحقق النايني، أو نتيجة التقييد كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم، أو اللحاظ التقييد بالإجمال كما قلنا، لحاظ الماهية بالإجمال كما ذهبنا إليه نحن، وأنه لا فرق في مسوغية التقييد وجواز التقييد بالقيود الثانوية أو الأولية، لأن اللحاظ لا يشترط أن يكون لحاظا تفصيليا، وإنما يلحظ المتكلم الماهية وحدها ويرى أنها تفي بغرضه. واضح لنا الفكرة؟ أي. ويتضح ما ذكرنا بأدنى ملاحظة لسيرة أهل اللسان. هذا العرف ببابك، إذا قالوا لك صل يعني مطلقا، سواء صل في البيت أو في الشارع، أو قال لك تعال يعني اقدم إليه، سواء بقصد القربة تتقرب إليه بإتيانك له وترى أنك لابد أن تجذب مودته إليك، أو لا أصلا أنت تكرهه ولا تريد القرب منه. واضح؟ المهم أن ماذا؟ أن تحقق أصل ذلك المأرب وتحصل ذلك المقصد. واضح لنا الفكرة؟ ويتضح ما ذكرنا بأدنى ملاحظة لسيرة أهل اللسان ورؤية المرتكزات عندهم عندما يأمر بالشيء، يعني بأصل الماهية، بعد قيود الثانوية مأخوذة لم تؤخذ، يمكن لحاظها لا يمكن لحاظها، لكل هذه الأمور لا دخل لها في الموضوع. ايه، حيث يستفيدون بطبعهم العموم بلحاظ القيود المذكورة من الإطلاق من دون التفات إلى الخصوصيات التي ذكرها هؤلاء العظم. وشوف بعد، ولذا بنى من منع من الإطلاق في الفرض كالشيخ الأعظم، قال ما يجوز التمسك بالإطلاق في موارد القيود الثانوية، والشيخ النايني قال ما يجوز، وكلاهما ذهب إلى مبنى، لكن ماذا في النتيجة؟ قالوا يجوز بلحاظ طريق ثاني. لحظني شلون؟ قل هذا يجوز بلحاظ طريق ثاني، يكشف عن أن ما أفاده الماتن صواب العين، صواب العين وعين الصواب. عرفنا؟ أي. ولذا بنى من منع من الإطلاق في الفرض على نتيجة الإطلاق، فأصر الشيخ الأعظم يرحم الله على ظهور الأمر في التوصلية لو دار بين التعبدية والتوصلية، قال لنا مثلا شنو؟ زكي، حج، صلي. شككنا في أن أمره هنا توصلية أو تعبدية، تمسك بالتوصلية. ليش؟ قال له أنه يتمكن الشيخ الأعظم من جعل أمره على جعل أمره على الحصة الخاصة اللي سمى نتيجة التقييم، كما أصر المحقق النايني قدس الله نفسه الزكي على استفادتها بمتمم الجعل إيه وغيره على وفاء إطلاق المقام بها من دون أن يتضح وجه هذه التقريبات في كلماته. بعد ليش نذهب نطول الطريق على أنفسنا بعد أن لاحظنا أن العرف يسوغ التمسك بالإطلاق بلحاظ القيود أعم من أن تكون أولية أو ثانوية؟ أي بعد فرض عدم انعقاد الإطلاق اللفظي. ليش انعقاد اللفظي ما يتم؟ للاستحالة التي أوردها علمان الشيخ الأعظم والشيخ النايني، لكن احنا ما رأينا استحالة، رأينا أنه ممكن، عرفنا؟ بل الظاهر عدم الإشكال في عدم تماميته. يعني في بعض الأحيان لو أنه الحاكم المشرع المقنن لاحظ بعض القيود والتفت إلى بعض الحيثيات لكان لحاظه يخل بغرضه، عرفنا؟ يقول بل الظاهر عدم الإشكال في عدم تماميته لو صرح في الخطاب بثبوت الحكم بنحو القضية المهملة الصالحة للإطلاق والتقييد. ليش؟ مع أن مرجع إنكار الإطلاق اللفظي إلى ذلك، وقد تعرضنا لذلك في الجملة في بحث التعبدي والتوصلي، فراجع الأمر. يعني في بعض الأحيان لو أن جاب الماهية المهملة قال لك مثلا صلي وكنت تعلم أن هذه الصلاة قابلة أن تقيد بقصد القربة وقابلة أن تقيد بالجزئية والشرطية وعدم المانعية وما إلى ذلك من القيود الأولية أو الثانوية كالعلم بالأمر في صحة امتثالها، أن تكون عالما بأمرها وما إلى ذلك. يقول في بعض الأحيان ملاحظة هذه القيود مخلة بالغرض، مخلة بالغرض. كيف الإخلال بالغرض؟ يعني على خلاف مرتكزات العرف. العرف يرى أنه يقول هذا المشرع، نعم أنا الآن متوجه لجميع ما له دخل في هذه الماهية وجميع ما هو شرط وجميع ما هو مانع وجميع ما هو من القيود الأولية وجميع ما هو من القيود الثانية، شنو هذا؟ يلزم الإخلال بالغرض، عرفنا؟ الذي يلحظ يلحظ بشكل إجمالي، ما يلحظ بهذا الشكل التفصيلي، بالخصوص إذا كان المولى كما قلنا مولى عرفي، ذاك الله الله طبعا عالم بكل شيء لا يعجب عن علمه شيء، لكن بالنسبة لكلامنا أعم من المولى الحقيقي الكبير المتعال والموالي من العرف. نعم، انتهت المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، وتبين أنها لا تصلح أن تكون مقدمة على رأي مات. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.